فن التربية.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. وحلقة اليوم حلقة مهمة جدا جدا للأزواج والزوجات بشكل خاص، للأباء وللأمهات، للأسر بشكل عام. حلقة هيتوقف عليها مصير أسرة، هيتوقف عليها مصير أسر، هيتوقف عليها مصير أولاد، هيتوقف عليها مصير مجتمع. ألا وهي حلقة بعنوان اسمعوني قبل قرار الطلاق. اسمعوني من فضلكم، اسمعوني قبل قرار الطلاق. الحقيقة حلقة النهاردة همسة في أذن كل من يفكر في الطلاق. حلقة النهاردة رسالة أوجهها لكل من يعني اتخذ قرار الطلاق. حلقة النهاردة لكل زوج ولكل زوجة في مفترق الطرق ومش عارفين يتخذوا قرار يستمروا أو ينفصلوا. حلقة النهاردة قد تغير مجرى حياة زوجين، مجرى حياة أسرة، مجرى حياة إنسان، طفل حينشأ في هذه الأسرة المتماسكة أو المتصدعة أو المنفصلة. هل هذا الابن مستقبلا هيكون يعني يعيش حياته وعنده أب وأم منفصلين أو إن هم عايشين مع بعض؟ حلقة النهاردة إن شاء الله ممكن من خلالها تلتئم جراح كثيرة جدا جدا. حلقة النهاردة إن شاء الله تجمع اتنين في بيت واحد بدلا من إن احنا نتفرق، والتفرق هيبقى عليه مشكلات يعني ينعكس بعديه مشكلات كثيرة جدا جدا. دايما الناس بتقولك إن الطلاق ربما يكون هو الحل، هو أحيانا حل لكن بعديه بيحصل مشكلات كثيرة جدا. ليه الحلقة دي؟ انا دايما معود حضراتكم انه يعني في فن التربية بتكلم عن مشكلات الابناء او كيف نربي ابنائنا تربية نفسية سليمة، او انه لما يبقى في مشكلات الابناء نحلها. طيب ما هو مشكلات الاب والام بتنعكس على الاولاد، شخصيات الاب والام بتنعكس على الاولاد، اضطرابات الاب والام، الاضطرابات النفسية والاضطرابات الشخصية والاضطرابات العقلية بتنعكس على الابناء. طيب لما يكونوا عايشين يعني في سلام بتنعكس على الأبناء، لما يكونوا عايشين في حالة صراع زواج بتنعكس على الأبناء، لما ينفصلوا حتما بينعكس على الأبناء. والكلام ده اتكلمت فيه مرارا وتكرارا في حلقات ارجعوا لها قبل كده على موقع قناة الرحمة أو صفحة الفيسبوك لقناة الرحمة أو صفحة الفيسبوك بتاعتي. أثر الشجار بين الزوجين على الأبناء، أثر الطلاق يعني على الأبناء، هتلاقوا فيه أثار سلبية كثيرة جدا جدا. علشان نحمي فرد، نحمي زوج وزوجة، نحمي إنسان وإنسانة، نحمي أسرة، نحمي أولاد، نحمي مجتمع، لابد أنه تسمعوني النهاردة. علشان كده حلقة النهاردة من واقع الاستشارات الزواجية، من واقع الاستشارات النفسية للزوجين. ليه الحلقة النهاردة؟ إن كل يوم الحقيقة تقريبا يوميا لازم يجيني يعني زوجين عايزين ينفصلوا. طبعا الحقيقة الأزواج بتيجي بنسبة 5%، لكن الزوجات بيجوا بنسبة 95%. 95% بتيجي الزوجات، لأنه غالبا وقع عليها فعل الفعل، ولأنه لأسباب معينة الحقيقة هكلم حضراتكم فيها لماذا يعني المرأة تطلب الطلاق بشكل أكتر. وطبعا نحمد ربنا أنه العصمة في إيد الرجالة، لأن العصمة في إيد الستات الحقيقة كان يعني من بكرة هتلاقي نسبة 95% اللي انا بقول لحضرتك عليهم بيجوا يطلبوا الطلاق. غالبا كان هيبقى فيه تفكك في المجتمع، سبحان الله، فهي حكمة ربانية انه يبقى القوامة للرجل، وان العصمة بتبقى في ايد الرجل علشان هو اكثر يعني تفكير، يعني في نمط تفكيره تفكير عقلاني ومنطقي مش تفكير عاطفي وتفكير انفعالي، خلاص بيوزن الامور في حكمة في قوامة والى اخره. يعني ليه حلقة النهاردة برضو اسمعوني قبل قرار الطلاق؟ لانه الحقيقة يعني الدراسات بتقول انه في المجتمع كانت كمان دي زادت نسبة الطلاق، وصلت 40%، يعني من كل 100 بيتجوزوا 40 بيتطلقوا، ونسبة 40 عايشين علشان 40% عايشين علشان الأولاد، و 20% فقط هم السعداء. طيب أنا النهاردة بتكلم عن 40% اللي هم يعني في مشكلات وحيتطلقوا فبالتالي أو عايزين يتطلقوا أو واخدين بيفكروا في الموضوع أو واخدين القرار. حقيقة كتير جدا ممكن ما يكونش وصل لمرحلة القرار، ممكن يبقى هو في مرحلة التفكير، مرحلة الخاطر، تزيد تبقى مرحلة الرغبة، تزيد تبقى مرحلة القرار، تزيد تبقى مرحلة الفعل بهذا الشكل يعني. ففي مرحلة الخاطر أو مرحلة التفكير ده الحقيقة لمحته موجود كتير جدا جدا لدى أزواج ولدى زوجات بشكل خاص، لدى أزواج بشكل خاص. طب أنت بين قوسين بتفكري في الانفصال؟ كتير. طب هل أنتم فكرتوا مع بعض في الانفصال؟ كتير. طب هل المسألة يعني اتخذتوا مرة القرار بس ما نفذناش؟ كتير. هل زعلتي قبل كده وروحتي عند بيت والدك والدتك؟ كتير. هل هو ترك البيت اكتر من مرة؟ كتير. هل هو هددك بانه هيطلقك؟ كتير. طب هل انت طلبت الطلاق اكتر من مرة؟ كتير. هل انتم بتفكروا انتم الاثنين جديا دلوقتي في الطلاق؟ موجود، موجود كتير. خلاص. طبعا الكلام ده يعني حتما بينعكس على نفسياتهم وبينعكس على نفسية الابناء بهذا الشكل. عشان كده انا مهمتي النهاردة ان انا عايز اقول لحضرتك يعني زي ما قلت لك، همسة في أذن كل رجل ورجل وامرأة، همسة في أذن كل زوج وزوجة بيفكروا في الانفصال. طيب لما أجي أقول إن 60% من نسبة 40% اللي هم بيحصل طلاق، نسبة 60% بتحصل في السنة الأولى. طيب على فكرة النسبة دي للأسف مرشحة للازدياد، يعني كل ما زادت الظروف يعني صعوبة، ظروف أسرية أو ظروف اجتماعية او ظروف اقتصادية او ظروف يعني بيئية او نفسية او ما شابه، كل ده الحقيقة بيبقى دائما وابدا يعني يزيد من يعني التصدع الاسري والتصدع الزواجي والاضطرابات الزواجية، ما يزيد يعني من احتمالية الطلاق. الطلاق لا شك انه زلزال اجتماعي بيدمر زوج وزوجة، بيدمر المجتمع بشكل عام، بس المجتمع عبارة عن اسر. الطلاق له انعكاسات نفسية خطيرة جدا على الزوج والزوجة. البعض يتصور ان الطلاق له انعكاسات نفسية على الزوجة وفقط، لا بالعكس. على فكرة في دراسات الضغوط النفسية وقدرة الزوج والزوجة على التحمل، تخيلوا انه الزوجات اكثر تحملا للضغوط من الرجل. عارف انت يعني الذكور في الخلية، خلية النحل، فيروح يعني يلدغ كده ويموت. حتى بهزار دايما تلاقي مثلا انه لما تيجي حد تقرا في الوفيات وبتاع، توفت الى رحمه الله المرحومه كذا 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 زوجة المرحوم. فالستات بيبقى عند ربنا اداهم قدره على التحمل اكتر، يعني الراجل لو حمل 9 شهور وولد يموت يعني، فالست عندها قدره على التحمل يعني. ومع ذلك برضو بيحصل طبعا انعكاسات نفسية على الزوجات، وهقول لك ليه هم اللي بيطلبوا اكتر الطلاق يعني. لكن عايز اقول لك ان الزوج برضو بيبقى عليه انعكاس نفسي قوي جدا وخطير جدا، لانه بيبقى تحمله اضعف. الزوجة ممكن تخدم نفسها، الزوجة ممكن يعني تطبخ وتغسل وتكنس وتربي الاولاد وتعيش لوحدها، لكن الزوج الحقيقة بيبقى المسألة عليه اصعب بهذا الشكل. ممكن الزوجة تقول لك طب ما انا صعب علي ان انا يعني هتطلق وحد هيجي لي تاني او مش هتجوز او بتاع. طب ما هو برضو قعد فترة طويلة جدا علشان يجهز للزواج ماديا وعلشان يجهز للزواج في الاختيار، وبعد ما اختار والاسرة كانت مستقرة حصل طلاق. المهم انه ايا كان الزوجين حتى لو راغبين في الطلاق، الا انه بيبقى يعني الانعكاس سلبي جدا على الزوج والزوجة. في الطلاق لانعكاسات نفسية خطيرة طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده على الابناء، خاصة ان كان تسريح بغير احسان. الاول كان امساك بغير معروف، ثم كان وقت الطلاق تسريح بغير احسان، خاصة لو كان في مشكلات، لو كان في ضرب، لو كان في خناقة، لو كان في زادت هوة الصراع والمساحة وذهبت لي الاسر والعائلات والاولاد ودخل العسكري ودخلت المحكمة ودخل كذا. كل ده الحقيقة بيبقى يعني تحطيم لنفسية الزوج والزوجة وتحطيم لنفسية الأولاد يعني. لأنه ليه الحلقة النهاردة؟ لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله. ليه؟ لأنه الكثيرين يمكنهم العدول، وده اللي أنا عايز النهاردة أوصله يعني. ده هدف الحلقة، اسمعوني قبل قرار الطلاق علشان ان شاء الله بعد ما نسمع الحلقة ونشوف ايه الهدف بتاعها ان شاء الله نعدل عن قرار الطلاق. ان شاء الله حياتنا تسير، بس تسير صح. ما هي تمشي صح يا يعني يا اما تسبب لنا مشاكل، لانه خد بالك انه الضغوط، يعني في الدراسات النفسية احد النتائج بتقول لك، بيقول لك ايه، ان الضغوط الصغيرة المتكررة تأثيرها النفسي اكبر على والجسدي اكبر على الانسان من الضغوط الكبيرة زي الوفاة او يعني الطرد من وظيفة مثلا، او فقد مال، او فقد حبيب، او طلاق، او يعني الضغوط البسيطة المتكررة بتؤثر على الناحية الجسمية يعني. يبقى اذن لماذا حلقة النهاردة اسمعوني قبل قرار الطلاق؟ علشان الكثيرين يمكنهم العدول عن هذا القرار لو تم حل مشكلتهم. اتصور انه 50% على الاقل لو تم فهم اسباب الخلاف، لو تم فهم اسباب المشكلات اللي من اجلها هيتم الطلاق وتم علاجها، 50% مش هيبقى فيه مشكلة. تخيل ان في 100 عايزين يتطلقوا، وبعدين انت يعني في 50 فهموا اسباب الخلاف وحلوا المشكلة. لا ده انا متصور انه 70%، وده الواقع، 70% من المقدمين على الطلاق لو تم يعني مش بس حل مشكلاتهم، وإلا عشان ما يحصلش انتكاسة تانية ويحاولوا يصلحوهم ويرجعوا يتخانقوا تاني، يصلحوهم ويرجعوا يتخانقوا تاني، سيب البيت وبعدين ترجع، وبعدين ترجع ريما لعادتها القديمة ويرجع المشكلة التانية ويرجعوا تاني. لا، المفترض ان انا بقولك لو احنا في مقدمين على حالة طلاق وبعدين تم يعني حكم من اهلي وحكم من اهلها، ايا كان المشكلة اتحلت ازاي، احيانا بيبقى في انتكاسة تانية مرة تانية. ليه؟ علشان ما تعمش علاج المسألة بشكل صحيح، علشان كان الزوج والزوجة مش مؤهلين من البداية لحياة زوجية، لإدارة حياة زوجية ناجحة وسعيدة. وبالتالي لو الزوجين بعد ما يعني سمعنا الحلقة النهاردة وعرفنا المشكلات اللي ممكن تواجههم وبدأنا نحلها، وتم إعادة تأهيلهم، تأهيل زواجي يعني، تم إعادة تأهيل الزوج والزوجة وتقبلهم واستقبالهم لحياة زوجية سليمة من البداية. انا بقول لك حوالك ما كانوش معدين من قبل فتم انه في مشكلات، لا ما هم دول لم يعدوا من قبل، لكن يعني ده بنقول الاعداد للمقبلين على الزواج، لكن دلوقتي تأهيل بقى، يعني في مشكلات حصلت او انه كان معد لكن حصلت مشكلات فوق مستوى طاقته، فبالتالي لازم يعد هو اعداد مرة اخرى او يتأهل مرة اخرى لان القدرة على انه يدير حياته الزوجية بشكل جيد. لان اغلب الحقيقة اسباب الطلاق اغلب اسبابها سوء الاختيار ابتداء يعني، لكن اغلب الاسباب بعد كده بتبقى لانه ما كانش في اعداد جيد ومش قادرين نفهم المنظومة الزواج بشكل عام وكيف تدار، زي ما في شركات بتفشل وما كانش في دراسة جدوى جيدة للشركة وما كانش في توزيع أدوار بشكل جيد، وكان في مشكلات حصلت بين الشركاء فبالتالي فشلت الشركة، وهكذا شركاء الزواج برضو قد تفشل شركتهم لما يكون هناك مشكلات ولما لا تعالج بهذا إلا الشكل. عشان كده أنا محتاج حضرتك النهاردة ياريت تديني عقلك واسمعوني قبل قرار الطلاق، فكروا معي بصوت عالي يعني، تعالوا نهدي شوية كده، وياريت حضرتك تمسك ورقة وقلم، وحضرتك تمسكي ورقة وقلم وبعدين تكتبي معايا بعض الأسئلة كده، أنا عايزك تفكري فيها معايا دلوقتي وانت بتسمعيني، لكن عايزك تتمعني فيها وتفكري فيها بعمق بعدين. يعني أول سؤال ده لكل اللي إيه فكر أو قرر الطلاق، يعني لماذا تريد الطلاق؟ يلا فكر كده معايا، ليه حضرتك عايز الطلاق؟ ليه حضرتك طالبة الطلاق؟ فكر قولي لي ثلاث أسباب، رتب الأسباب قولي أهمها كده، قولي السبب التاني السبب التالت، ولو عناد وتفكير انفعالي وتفكير عاطفي وانتقام وزهقت لا بلاش يعني المشاعر الفضفاضة، أنا بس عايز بشكل منطقي كده نفكر مع بعض النهاردة بشكل عقلاني. لماذا تريد الطلاق حضرتك وحضرتك؟ يبقى اكتبوها كده وفكروا فيها بشكل اكثر عمقا واكثر تمعنا. طب سؤال تاني عشان نحرك الماء الراكد اللي جوانا، عشان نعيد ترتيب الاوراق النفسية جوانا، ربما ناخد قرار مختلف، لانه الانسان الناجح مجموعة من القرارات، عبارة عن مجموعة من القرارات الناجحة في حياته، والانسان الفاشل عبارة عن مجموعة من القرارات الفاشلة في حياته. طيب وقبل اتخاذ القرار ده 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 يعني استراتيجيه المفروض ان انا عشان اخد قرار لازم ابقى دارس القرار بشكل جيد علشان ما ندمش على اتخاذ القرار. هل الطلاق هو الحل؟ يبقى السؤال الاولاني ليه عايز تطلق؟ السؤال الثاني هل انت شايف ان الطلاق هو الحل؟ فكر يلا فكر معايا بصوت عالي. هل انت شايف ان الطلاق هو الحل؟ ايوه بدون انفعال الله يخليك فكر بشكل عقلاني اقعد مع نفسك شويه. هل هو الحل؟ طيب اذا كان هو الحل هل هو الحل الصحيح؟ اذا كان هو الحل هل هو الحل الصحيح من وجهة نظرك؟ ممكن يكون في حل بس حل مش حل صح. هل هو حل صح؟ طب هل في بديل عن هذا الحل؟ يعني عندك بدائل ولا دماغك قفلت على هو حل واحد وتفكير يعني دوغماتيك كده تفكير جامد بلا مرونة جمود في التفكير ما قداميش غيره لبست في الحيط مش شايف اي حل. هل في بدائل؟ طيب سؤال مهم هل حضرتك او حضرتك ليك دور في الخلافات ولا دايما هو هو هو؟ خد بالك انت بتشير باصبع الاتهام الى هو الزوج مثلا او هي انت بتشير باصبع واحد فقط لكن خد بالك في 3 4 صوابع بيشيروا ناحيتك في وقت الانفعال وقت الزعل وقت الغضب على الاقل 50% من طاقه العقل اللي تعمل العقل التحليلي واقف العقل العاطفي هو المشتعل. فكر معايا ايه دورك؟ هل ليك دور؟ ايه هو امسك ورقه وقلم كده واكتب والله انا ليا دور فعلا في وصول يعني حدة الخلاف وشدته الى هذا المستوى اللي هو هنوصل لمفترق طرق. طيب انا عايز الحظكم سؤال برضو هل من ممكن انك انت تندم على قرار الطلاق؟ لما بقول يعني لما بتكلم بلغة المذكر هو مذكر مؤنث يعني هل حضرتك برضو للتأكيد ممكن تندمي بعد كده على قرار الطلاق؟ ابدا مش فكري بقولك بشكل عقلاني الله يخليك واكتبي كده هل ممكن تندمي؟ طيب سؤال مهم تعالوا بقى يعني نهدي نفسنا اكتر ونهدي انفعالنا اكتر. هل ممكن بس نؤجل الطلاق؟ ممكن نأجل القرار؟ فكر بهدوء كده هل ممكن تأجله؟ طب لو أجلته ممكن تأجله قد ايه؟ يوم؟ اسبوع؟ شهر؟ سنة؟ سنتين؟ 3-10 اكتر؟ عندك استعداد تتحمل قد ايه؟ عند حضرتك استعداد تتحملي قد ايه؟ ها هل في فكره ممكن دلوقتي ناجل بس مش اكتر من كده؟ طيب سؤال مهم جدا هل لو وجدت حل ممكن تلغي قرار الطلاق؟ هل لو وجدت حل للمشكله الزوجيه الحاليه اللي عايز تطلب الطلاق بسببها ممكن تاجلي ممكن تلغي تماما قرار الطلاق؟ لا خلاص انا زهقت انا ما جبت اخري احنا اكتر من مره نتخانق ونتصالح ما عادش في امل ما عادش في امل في دماغك انت وصلت لاخرك انت فعلا ما عندكش رؤيه للمستقبل انت خلاص وصلت من العناد لحاله العمى انت وصلت ان الشيطان سيطر عليك جدا وسيطر عليك جدا انتم وصلتوا في حلولكم خلاص اللي جبتوا اخركم يعني هل ممكن يكون في عقل اخر عنده حل تاني؟ هل ممكن يكون في استراتيجيات واليات ووسائل للارشاد الزواجي او العلاج بالمشكلات الزواجيه؟ ما نعرفش عن الكلام ده حاجه يا دكتور اللي انا عارفه ان انا عايز اتطلق وبس وخلاص من الاخر يعني بص ما مش تكلمني في انا زهقت طب بس هدي اللعب انا مش عايز ايه يعني حد يزهق للحظه رغبه عدوانيه عايز افرغها حاليا اندم عليها العمر كله. خلينا بس نفكر بشكل عقلاني وبشكل منطقي النهارده الله يخليك خلاص. طيب تاني هل لو وجدتوا حل ممكن تلغوا القرار؟ اصل مفيش حل يا اخوان لكل مشكله حل. اصل الحل مش موجود في عقلك انت لكن موجود في عقل اخر خلاص مش موجود دلوقتي موجود بكره زي اي مرض كده ملوش علاج دلوقتي ربما عند دكتور تاني او ربما عندك عند حد تاني او ربما دلوقتي ملوش علاج بكره ليه علاج. فليه نحبط ونيأس؟ ليه ما بقاش عندي امل لاخر لحظه بين غمضة عين وانتباه يرد الله من حال الى حال؟ طيب سؤال مهم، هل عند حضرتك استعداد، عند حضرتك استعداد لو عرفت الأسباب الكامنة والخفية، للكامنة وراء الأسباب الظاهرية اللي بتحكوها وبتتكلموا عنها علشان الطلاق؟ أنا قلت لك عايز تطلق ليه، كتبت لي مجموعة أسباب في الأول. هل لو عرفت إن الأسباب اللي أنت قلتها مش دي الأسباب الحقيقية، لأن في أسباب كامنة وراء هذه الأسباب، أنت ممكن تيجي تقول لي والله أصلا أنا في خراج لأن الجزء ده متألم من الجلد مثلا أو في مشكلة هنا. طب ما في أعماق للخراج، ممكن يكون في حاجة أعمق، ممكن حد يكون في شفايفه مثلا حاجات، ممكن يكون المعدة بيت الداء، حد ممكن يبقى فيه صداع عنده. طب الصداع ده ممكن يكون نتيجة مشكلة في الضغط، انت فاهم؟ فانت بتحكي عرض، لكن لو عرفت اصل المرض هل ممكن انك انت تفكر انك انت تعيش تاني؟ انا عارف انه محدش يرغب ان حياته تنتهي بشكل مأساوي، فيش حد فكر انه يتجوز النهاردة وبيفكر في النهاية تبقى طلاق، خاصة الستات. انا عايز اقول برغم انفعالهم، برغم انهم عايزين طلاق، الا انهم من داخلهم لا عايزين يستمروا، لكن هو يعني رغبة زي ما بقول لحضرتك عدوانية، او رغبة انتقامية، او ان انا عايز اخلص، او ان انا مش شايف حل، لكن في حل وحنوصل مع بعض ان شاء الله لحل. علشان كده بقول لحضراتكم اسمعوني قبل قرار الطلاق. عايز اسال حضرتكم بعض الاسئله برضو ونشوف ايه الاسباب اللي ممكن تكون وايه الحلول اللي ممكن تكون ليها. خلاص، وممكن بالفعل ان شاء الله هنحاول نخلي على الاقل يعني 50% على الاقل 50% يعدل عن القرار ويلغي قرار الطلاق، ولو تم اخضاعه لبرنامج يعني ارشادي زواجي او تاهيلي ان شاء الله 70% سوف يعدلوا عن هذا القرار اللي هو زلزال اجتماعي مدمر للمجتمع بأسره. طب اسمعني في مجموعة أسئلة هسألها لحضرتك، خلاص، علشان نفكر بشكل عميق. انتظرني ولكن بعد الفاصل.
سنعود عدنا
نظرة المجتمع، يعني فكر كده في حالة الاستمرار، ايه اللي انعكاس فكري على المستوى الاجتماعي، فكروا برضو على المستوى المادي في حالة الاستمرار. على المستوى المادي، عشان بس مش عايز الانفعال وفجأة يعني تلاقي نفسك معك عربية مضايقك بعتها وتلاقي نفسك وقفت في الشارع تتطلق او تطلقي، وبعدين فجأة تلاقي ايه يعني ما كنتش عامل حساب من حسب حساب العواقب كلمة من النوائب، ما نفكرش تفكير لحظي. انا بقول لك فكر كده بشكل اكثر عمقا، بشكل اكثر عقلانيه، وبشكل اكثر منطقيه، وبشكل اكثر يعني بعدا للمستقبل. ايه المكاسب والخساره على المستوى المادي؟ ايه المكاسب والخساره على المستوى المهني، على مستوى العمل، على مستوى الشغل؟ طيب اخر حاجه، ايه المكاسب والخسائر على المستوى الديني؟ ده في حاله الايه، الاستمرار في الزواج واحنا لسه متجوزين، عشان نحسب حد مكاسب وخسائر. انا عايز حضراتكم ترجعوا تكتبوها، يعني تفكر كده وتكتبها وترجع تشوف الحلقة مرة تانية وبشكل عقلاني، وياريت تكتب الكلام ده، ياريت تكتب الكلام ده، وياريت لو انت مش واخد بالك، لو مش واخد بالك خلاص يعني مثلا من قدسية الزواج على المستوى الديني، اقرأ كده في قدسية العلاقة الزوجية وان ربنا سماه ميثاقا غليظا. لو انت مش واخد بالك، انا عايز انفصل وخلاص، لا، شوف ها، ايوم امرأة تطلب الطلاق بغير حق، شوف العقاب هيكون ايه، لان في زوجات تيجي كده عايز تطلب الطلاق على اتفه الاسباب، والله على اتفه الاسباب والله. خلاص، طيب عايزين نفس الجدول اللي احنا عملناه بس بطريقة تانية، ايه المكاسب وايه الخسائر في حالة الانفصال؟ طيب في حالة الانفصال، انا بقول لك في حالة الاستمرار وفي حالة الانفصال، الاستمرار خلصناه، انا بقول لك فكر لقدام في حاله الايه، الانفصال، ايه المكاسب والخسائر او ايه الايجابات وايه السلبيات على نفس المستوى، على المستوى النفسي نفسيتك، على المستوى الجسمي والجنسي، على المستوى الاسري الاسره بالاولاد، على المستوى الاجتماعي الناس في حاله الانفصال، على المستوى المادي، على المستوى المهني الشغل، على المستوى الديني. يا ريت الجدولين دول نكتبهم بشكل عميق، ما تجيش تكتب لي لا كده ما فيش حاجه حلوه خالص. يا عم الله يخليك، ما فيش حاجه اسمها كده، اصل ما شفتش معايا يوم حلو، الله يخليكم يعني مش عايزين نوصل لمرحله كفرنا العشير، او انه مفيش يوم حلو. ده تفكير غير عقلاني وتفكير غير منطقي، وده تعميم خاطئ. انا النهارده بفكر بشكل معاك بشكل عقلاني، بلاش المبالغه والتعميم وبلاش التفكير ده دلوقتي. انا بفكر النهارده معاك بشكل ايه، عقلاني ومنطقي. خلاص، لانه حتما شفت يوم حلو، بقى لي 20 سنه ما شفتش يوم حلو. والله لو ما شفتش اسبوع حلو هتطايق من بعد اسبوع او من بعد شهر او من بعد سنه، لكن 20 سنه واسمع الجمله حرام، ده ظلم ظلم. والدليل ان انا لما بعت حد وبقول له افتكر لي اجمل ثلاث مواقف عشتها، بيقعد يكتب مواقف. في الاول يقول لك ولا موقف، لان المخ مركز بشكل سلبي فلغى اي حاجه ايجابيه. لكن لما يفكر بشكل عقلاني بشكل هادي يبدا يطلع مواقف مواقف مواقف. او ان انا بسال سؤال تاني، انت كنت اخترتيه ازاي؟ كنت مش فاهمه ولا كنت مش في وعيك؟ لا كنت في وعي. طب اخترتيه ليه؟ ايه المميزات اللي كانت عنده؟ طب ايه اللي راح منها؟ ايه اللي موجود منها؟ طب ايه الحاجات اللي ما كناش بنعملها في بداية الزواج، زي العصبية او ان نتعالى عليه او انه نسيب البيت او ان نشتغل او اشتغلنا بالعيال او ان انا رفضته جنسيا او الى اخره. ايه الحاجات اللي ما كناش بنعملها في بداية الزواج وبدأنا نعملها؟ وايه الحاجات اللي كنا بنعملها في بداية الزواج ما عندناش بنعملها؟ كنا بنخرج، كنا بنقعد مع بعض، كنا بنتفسح، كنا في ست معين يعني. اكتبوا يا ريت كل الأسئلة دي ونجاوب عليها يعني. عشان كده بقول لحضراتكم حلقة النهاردة اسمعوني اسمعوني، ما تكلمش وانا يعني فكر، بس اسمعوني قبل قرار الايه، الطلاق. زي ما بقول لكم، ليه الزوجات هي اللي بتيجي اكتر؟ يعني لو انا قلت اسمعيني قبل قرار الطلاق يبقى 90% الحلقة موجهة صح، لكن انا بقول اسمعوني للأزواج والزوجات يعني. لانه زي ما قلت لك انه الزوجات بتبقى الحقيقه، والحمد لله ان الاسماء في ايد الرجاله وان القوام للرجل، لان المراه كائن عاطفي، المراه كائن انفعالي، الانسان كائن عاطفي بشكل عام بس المراه اكتر. تمام، بمعنى انه قراراتها عاطفيه وانفعاليه واحيانا تبقى لحظيه، فممكن تاخد قرار تدمر به الاسره وترجع تندم عليه. ليه المراه اكتر؟ لان الدراسات النفسيه بتقول ان النساء اكثر اكتئابا من الرجال، اكثر اكتئابا من الرجال. والحقيقه المراه المكتئبه خلاص، وانا عايز كل اب وكل ام بدل ما يلوموا البنت، طب ما تحاول تشوفوا ايه المشكله بشكل عميق. ما انا عارف ان في مشكله انهم متخانقين وعلى اكل وشرب، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي، في اعمق من كده. هل البنت دلوقتي مكتئبه؟ هل مخنوقه؟ انتوا عارفين في حاله اكتئاب البنت، انا بتكلم دلوقتي ليه النساء اكثر طلبا للطلاق خلاص، لانهم اكثر عاطفيه وانفعالا، ودي طبيعه تفكيرهم وطبيعه شخصياتهم وما شابه يعني خلاص. والراجل ممكن يفرغ عصبيته فيفرغ الانفعال، الست ما تقدرش تفرغ عصبيتها فتاخد قرار ضخم كبير الانفصال، فالراجل يفرغ اول باول، هي لا، هي تكتم تكتم، فبالتالي تاخد قرار ضخم تفجير للعلاقة الزوجية بشكل عام يعني. كويس، طيب النساء اكثر اكتئابا، علشان كده المكتئب يا جماعة بيبقى مش بس عايز يسيب الحياة الزوجية، ده عايز يفارق الحياة كلها، يقول مع نفسه كده باطن الارض خير لي من ظهرها، يقول مع نفسه كده ان هو بتجيله افكار انتحارية اصلا يعني، وبالتالي طلب الطلاق انتحار لا شعوري. يعني ان انا عدوان على الذات، وده عرض من ضمن اعراض الاكتئاب خلاص. ممكن تكون المشكله كلها كده دلوقتي، وهنيجي نشوف ان الاكتئاب ممكن يزود المشكلات الزوجيه، والمشكلات الزوجيه تزود الاكتئاب، والاكتئاب يزود المشكلات الزوجيه، والمشكلات الزوجيه تزود الاكتئاب، وبالتالي خلاص يعني دايره مفرغه ما لهاش حل غير الانفصال، وما فيش اي حل تماما، العقل وقف. طيب هنتكلم بقى عن دور الاضطرابات في الطلاق، وهل لو تم علاجها هل ممكن نعدل عن هذا القرار؟ الحقيقه انه يعني حتى في دعابه كده، لما في ستات كثيره جدا تيجي او رجاله يجوا يقولوا مثلا انا يا دكتور انا جاي لك علشان انا عايز اتطلق. الله، انت مش واخده بالك ان انا مش مأذون؟ انت نسيتي تروحي للمأذون؟ انا دكتور نفساني، انا يعني استشاري تربوي وعلاقات زوجيه، انا مش مأذون. انت تقصدي عايز اتطلق، يبقى تروحي باب المأذون صح؟ منطقيا. انت متلخبط، انت تقصدي تقولي ان انا تعبانه في حياتي الزوجيه، ان انا مش لاقي حل، ان انا محتاجه حل، ان انا ما اقدرش اكمل بهذا الشكل، ان انا عايز اكمل بس على صح، اكمل بس بشكل جيد. مش ده اللي تقصده تقولي؟ بالظبط كده دكتور، انا مش جاي عشان انفصل. وعايز اقول لك لكل اب ولكل ام ولكل زوج، الزوجة لما بتقول عايز اتطلق ما تقصدش، اللي بيقول ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيقولش، بمعنى ان هو فجأة تترك الحياة. لكن فكرة انه حد بس، ده مؤشر برضه، مؤشر خطر يعني، يعني الطلب الطلاق المتكرر مؤشر خطر يعني، تمام. ولذلك الرجل ما يهزرش بالطلاق، لا جد ولا هزل، من دم الاثنين اللي جدهن هزل وهزلهن جد يعني. فبالتالي لكن انا اقصد اقول ايه، مجرد المرأة تطلب الطلاق او تفكر بالطريقة دي، تعرف انه في حاجة غلط، تعرف انه في حاجة في ادارة الحياة الزوجية غلط، تعرف ان عندك حاجة غلط. لو هو طلب الطلاق تعرف ان عندك حاجة غلط. اشمعنى انا اللي عندي حاجة غلط؟ طب اشمعنى يكون هو كل حاجة غلط عنده؟ احنا مش هنتخانق دلوقتي، مش هو وهو هي، احنا دلوقتي عايزين نفكر النبض بشكل عقلاني. قلت لكم مش عايز انفعال خالص، انا عايزك تفكر كفاية انفعال، الانفعال ده طلع 40%. فعايزين نفكر بشكل عقلاني، مش ربنا ادانا العقل علشان نتحكم في المشاعر، لكن لما مشاعرك تتحكم في عقلك ده اللي بيسبب مشكلات، ده اللي بيسبب اضطرابات نفسية بالمناسبة، وده اللي بيسبب طلاقات مترتبة على مشكلات نفسية. خلاص؟ طيب، يبقى إذن لما البنت أو الزوجة تيجي تقول عايز تطلق، معنى كده إنها تقصد تقول إنه إن أنا وقع في مشكلة، إنه أنا مش عارف أحل المشكلة، إن أنا جبت آخري، إن أنا زهقت، إنه. وعلى فكرة عايز أقول لك كل أب وكل أم، أنتم مربين بنتكم كويس. هي الفكرة كلها إنه الحقيقة بقى لها سنين النهاردة عايشة في تعب بس مش قادرة تقول، وبتحافظ على السر لأنه معلموها كده، يعني انه من بناء الاسره السليمه انك تحافظ على اسرار جوزك. بيخطا بيضرب، وستات تيجي تقول لي يا دكتور انا ولا مره قلت لبابا وماما، لسببين، اما ان هم ياخدوا قرار فوري بالانفصال ولان بابا انفعالي وعصبي، او ان بابا بصراحه يعني راجل على قد حاله وغلبان او ضعيف او سلبي، وبالتالي هو عارف جوزي ان ملوش كبير لا عند اهله ولا عند اهلي، فبالتالي بيفتري. فانا عايز اقول انه لما الزوج بتطلب الطلاق بتبقى في حاله الم غير عادي، يجب الاحساس بيها، مش بس الاحساس، يجب فهم ما وراء اللفظ نفسه، علشان ممكن اللفظ يقف. لان انا قلت لك ما فيش حد بيقول يا رب تعيدني، فيش حد بيقول عايز افشل، محدش بيقول يعني اللهم اخرب بيوتنا، يعني محدش بيقول الكلام ده، يعني محدش بيقول الكلام ده الا اذا كان فعلا تعبان. ما انا بقول لك الطلاق وكان انتحار لا شعوري، وكانه عدوان على الذات. طيب طبعا عايز اسال سؤال، ليه احيانا مش في زوجه ممكن تتطلق فعلا وتتجوز ثاني وتتطلق تاني وتتجوز ثالث وتتطلق ثالث وتتجوز رابع وتطلق ثالث، مش في زوج ممكن يطلق وبعدين يتجوز ثاني ويتطلق يطلق ثم يتجوز ثالث ويطلق ثم يتجوز رابع ويطلق؟ تفتكروا ليه؟ انا عايزكم تفكروا لمده دقيقه، لان ده برضه من ضمن الحاجات اللي هتخلينا نعيد ترتيب افكارنا وتخلينا نفكر في قرار الطلاق دلوقتي. مش في ناس سمعتوا عنها اتطلقت ورجعت اتجوزت واتطلقت ورجعت اتجوزت واتطلقت ورجعت اتجوزت واتطلقت اكتر من مره؟ تفتكروا ليه؟ عايزكم تفكروا كده. برافو عليك، صحيح، لنفس الاسباب اللي اتطلقوا علشانها اول مره، تخيلوا، لنفس التعب القابع جواهم اللي اتطلقوا عليه اول مره، لنفس اضطراب الشخصيه اللي جواهم، لان هو اتطلق وخد معاه اضطراب الشخصيه مع الزوجه الثانيه، فلو الف واحده برضو هتحصل مشكله، وهي اتطلقت لان هي عندها مشكله اضطراب شخصيه او مشكله نفسيه او اين كانت المشكله او افكار لا عقلانيه مسيطره عليها وداخله بيها الحياه الزوجيه وهتدخل بيها الحياه الزوجيه الثانيه، فبالتالي نفس الحدوته، وبالتالي بتفشل لنفس الاسباب اللي لاول مره، لان الشخص مثلا هو مكتئب فدخل الزوج الثاني وهو مكتئب، فدخل الزوج الثالث وهو مكتئب، يعني هو اخذ الاسباب معاه للزوج الثاني وللزوج الثالث، يعني معلش ولو عالج السبب من الزوج الاولاني ما كانش حصل انفصال في الزوج الاولاني تماما. يعني عارفين ده زي ايه؟ يعني احد الاطباء النفسيين الاصدقاء بيقول لي تصدق انه دكتور في حد تقريبا عالجته من الادمان وانتكس اكتر من 20 مره. ليه؟ لنفس الاسباب، هو انتكس لنفس الاسباب اللي ادمن علشانها اول مره، انه حاسس بعدم تقبل، بعدم تقدير، بنقص ثقة بالنفس، انه ما عندوش استراتيجيات لمواجهة الضغوط، انه ما عندوش تفكير اخر، يعني تفكير حل المشكلات، ما عندوش تفكير ابتكاري. فكل صدمة تحصل يرجع، هو ما اتبناش، يعني ما عادش تأهيله النفسي، لم يعاد بناءه النفسي بشكل جيد لمواجهة الضغوط والظروف اللي جاية. نفس الحدوتة، يعني شخصية هشة هتتجوز تاني، اي ضغط عليها هتهرب هتنفصل. يبقى اذن بدل ما ندخل في يعني زواج تاني وتالت ورابع فاشل، لا، طب ما تعالى نحل من البداية. بص يا دكتور انا مش هتجوز تاني، من الاخر يعني، من الاخر مش هتجوز تاني، انا لما هنفصل مش هتجوز تاني. بصراحة الرجالة كلهم عايزين والستات كلها عايزة ومفيش راجل كويس ومفيش ست كويس. ده تفكير يا اخوانا اسمه يعني تفكير غير عقلاني، تفكير غير منطقي. مفيش حاجة اسمها طب بابا راجل كويس ولا لا. بصراحة بابا الوحيد. طيب الصحابة، طيب الناس اللي حواليك، ما اعرفش ولا واحدة زوجها كويس ولا زوجها كويس. انت بتحكي لهم مشكلات فهم بيقولوا لك على مشكلات برضه. يعني انت هتحكي لها على مشكلات بينك وبين جوزك وهتقول لك لا اصلا انا بقى عايش حياه رومانسيه وجميل، ولا هتقول لك برضه ان في جزء من المشكلات؟ كلنا في الهوا سوا يعني، بتجاملك. لكن في علاقات زوجيه ناجحه وفي علاقات زوجيه سعيده. ليه بنعمم انه مفيش ولا وكل الرجاله عايزه وكل الستات عايزه؟ لا لا لا، ده كلام مش مظبوط يعني. مش هتجوز تاني لانه مفيش راجل يستاهل، مش هتجوز تاني لانه مفيش واحده ست تستاهل. لا، تعالى نصلح ده من قبل ما تنفصل، لانه لما هتنفصل اوعى تفتكر انه لو مش هتتجوز تاني حياتك هتمشي كويس. لا، هيبقى برضه في مشكلات، هيبقى في مشكلات. طب انت اتجوزتي علشان انت مكتئبه مش واخده بالك، طب لما اتطلقتي هل الاكتئاب خلاص راح يعني ولا موجود معاكي؟ ده هيزيد. طيب ايه الاسباب؟ الاسباب زي ما انتم فهمتوا كده ان ربما يكون في اسباب. عايز اقول يا جماعه للاب والام الكبار، يعني لابو الزوج وام الزوجه، لابو الزوجه وام الزوجه، وللاهل، المساله قد لا تكون سطحيه، قد لا تكون مسائل عاديه. ما احنا اجتمعنا اكتر من مره وحلينا يا دكتور، جميل، ممتاز، رائع رائع، لكن قد تكون القصه اكبر من الزوجين نفسهم يا اخوانا. والله قد تكون القصه هم مش واخدين بالهم، قد تكون القصه اللي حواليهم مش واخدين بالهم. ممكن تكون القصه ان في اضطراب في الشخصيه. يعني ايه؟ يعني هي بتعاني جدا، بس انتم بالنسبه لكم الراجل ده ما شاء الله زي الفل، وكل اللوم يجي عليها، او كل اللوم يجي عليه هو. ودي بصراحه مش ناس زيها، لكن في اضطرابات شخصيه ما بتبقاش باينه، مش حد مجنون ولا حد مضطرب نفسيا حتى، انما العيش معاه بيبقى على صفيح ساخن. محتاج الاشخاص دي علاج من نوع خاص، محتاجه يعني تعديل سلوك، محتاجه يعني حياتها تمشي بشكل مختلف. يعني ممكن الزوجه دي بتقول انه ايه، زوجي مشكلتي انه شكاك وغيور ومستبد ومتعالي. ممكن تتاخد بالمستوى اللي هو متكبر شويه. لا 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 لا، ده ممكن يبقى اضطراب شخصيه برانويه، ده اضطراب، نوع من انواع اضطرابات الشخصيه. تمام. فاكرين زمان في فن السعاده الزوجيه كنت عملت لحضراتكم يعني حلقات حوالي 16 حلقه بعنوان فن اختيار شريك الحياه، وكنت قلت ان في اربع شخصيات صعبه العشره، وفي اربع شخصيات صعبه العشره ولكن يمكن التعايش معها. تمام. فحاولوا ترجعوا كده للحلقات على صفحه الفيسبوك عندي، او على صفحه الفيسبوك على قناه الرحم. او انه ممكن زوج او زوجه تشتكي من انه الاخر، يعني الزوج او الزوجه يعني متمركز حوالين ذاته، اناني، معجباني، طاووس، عايش لنفسه، يعيش لذاتي ولا لذاتي، بيستخدم الاخرين حتى لو جاب لي هديه علشان الاخرين يقولوا. تمام. ده ممكن يكون اضطراب شخصيه نرجسيه، نرجسي عايش لنفسه، مش قادر يدي، ما عندوش قدره على الحب. ممكن يكون حد مثلا شخصيه سيكوباتيه، ده شخص كذاب ومخادع ولكن يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ده ممكن يتكلم قدام بابا وماما كلام زي الفل، فيقولوا الراجل ده ما فيش زيه، وهو سم بينزل. يعني لما بنرجع عدواني، بتحس ان في طاقه سلبيه بتاكلك، خلاص طاقه سلبيه بتقتلك، طاقه سلبيه. انما لما بيظهر بقى بشكل شيك، لانه ممكن يبقى وسيم، ممكن يبقى شاطر قدام الناس، لكنه مخادع، لكنه ذئب، لكنه ربما يكون له علاقات جنسيه، لكن في النهايه انت تبقى هتموتي، او الزوج مثلا يبقى مضايق جدا وشخصيه سيكوباتيه عدوانيه، بس هو مش قادر يتصرف، هو ما فيش سبب ما يقدر يقوله سبب قوي. هنبدا نتلاكك بقى، اكله وشربه ومش عارف مصاريفه وبيغيب ويتاخر وبتاع، هنجيب اي اسباب تانية خالص. لكن السبب ربما يكون اضطراب شخصيه محتاج علاج. يعني ممكن تكون هي شخصيه يعني استعراضية، ممكن تكون شخصية هستيرية استعراضية خفيفة شوية، عايزة تلبس، عايزة تخرج، شخصية يعني بتبقى ضحلة الثقافة، ضحلة المعرفة شوية، مش عميقة، وهو مش قادر يتواصل معاه. هو مهندس ومتجوز واحدة دايما لابسة ودايما تبقى مغوية، يعني ممكن تبقى عارف الجوافة اللي بيبقى شكلها حلو قوي بس مضمونها او طعمها مش قوي، بتبقى نمط شخصية كده مغوية جدا غير مشبعة، مغوية جدا جنسيا ولكنها غير مشبعة جنسيا، بتبقى يعني تطلب يعني تحس ان عاطفيا لكنها الحقيقة بيبقى فيه برود عاطفي. كل ده محتاج يعني يتعالج، كل ده محتاج يتصلح. يعني ممكن يبقى حد شخصية وسواسية او مريض وسواس قهري، عشان ندمج الاثنين مع بعض، يعني مريض وسواس قهري او شخصية وسواسية بتتم بالتفاصيل، بتتم بالنظافة زيادة عن اللزوم. يعني في مثلا نمط شخصية، عشان بس في درجات كده، في نمط شخصية، ده نمط شخصيته، وممكن يبقى فيه سمات شخصية، سماته كده، هو كده قلق، مش بيقلق في المواقف، مش حالة قلق، سمة قلق. وبعدين يبقى فيه اضطراب شخصية، ده مستوى أعلى شوية، لكن ما عندوش مشكلة نفسية، يعني هو مش حاسس إنه تعبان، كل ما هنالك الحياة على الصفيح ساخن، لكن مش حاسس إنه تعبان. ممكن تصل أكثر لاضطراب وسواس قهري. اضطراب وسواس قهري بقى ممكن ياخد شكل إيه؟ يعني اهتمام بالنظافة، دي تعبتني يا دكتور في النظافة، أو تعبني في إن هو رزاي وقع على الأرض يقعد يتلكك، المواعين مش مغسولة ليه يقعد يتلكك، ما تخليك في حالك. هو كده، هو عنده مشكلة انه يا دكتور دي بتغسل ايديها 100 مرة في اليوم، يا دكتور دي بتقعد في الحمام ساعة، يا دكتور دي هارية الاولاد كل شوية تشطفهم وتشيل البيت وتحطه تغسله، بطيئة بتتم بالتفاصيل، جامدة مش يعني، لكن ملتزمة وذكية ونظيفة ومنظمة، لكن بزيادة دكتور مش فاهم ايه الموضوع. لا ده كمان لما بص الاستاذ قهري في الطهارة خلاص بتبقى المسألة أعمق شوية. يعني إيه وسواس قهري في الطهارة؟ يعني بيبقى دايما استخدام المية كتير، سواء للوضوء عيد أكتر من مرة، أو سواء للاستحمام، أو سواء لي دي بتبقى بقى العلاقة. لكل رجل نفسي يفهم كده، لو الزوجة عندها الوسواس القهري، أو لكل زوج، لو للزوجة هتبقى مشكلة أكبر، لأنها مع الوسواس القهري بتبقى العلاقة الجنسية بالنسبة لها قذار، وبتبقى كلها تلوث، فبترفض العلاقة، فبتهرب من العلاقة بشكل أو بآخر، فهو بيتضايق جدا وبيتلكك على أكل وشرب، عارف يعني كل وسواس يجيب معاك اكتئاب وقلق، كل وسواس يجيب معاك اكتئاب وقلق، لكن العكس غير صحيح، تمام؟ فبالتالي أساسا فكرة الوسواس اللي موجود عندها ده بيخليها ترفض العلاقة، لأن العلاقة نفسها فيها تلوث، وفي نفس الوقت بتشيل هم إنه لسه هتدخل علشان الاستحمام، خاصة لو موظفة هتصحى 7 الصبح، هم تقيل، هو يتصور إنه غير متقبل، إنه مرفوض، إنه غير مقدر، إنه مش محترم، إنه ما بتحترموش، لا دي إنسانة فاضلة وإنسانة محترمة وإنسانة متدينة وإنسانة ممتازة، لكن عندها مشكلة يا جماعة، عندها مشكلة. ومن هنا بقول لك اسمعني قبل قرار الطلاق، في حاجات لو اتعالجت خلاص ممكن تيجي واحده مكتئب، او واحد مكتئب ويقول لك يعني ايه انا مش قادر اعيش وبتاع، وهي تقول لي ده قاعد في البيت انعزالي منطوي مش عايز يشتغل، ما بيقولش كلمه حلوه، ما بيبتسمش، ما بيتفاعلش معانا، اخر مره خرجنا من 10 سنين مش عايز، يا اخوانا مكتئب محتاج علاج. او انها مكتئبه، يا دكتور دي خشبه متخشبه، عمرها بصراحه حتى ما فيش تفاعل معايا في العلاقة، وفي نفس الوقت ما بحس انها بتبتسم، في ست تانية بتلبس وتعمل، يا اخوانا هي مكتئبة، هي كارهة نفسها، هي كارهة الحياة، هي يعني بيراودها افكار انتحارية، بس لو لانها ملتزمة فده حرام، يعني هي تعبانة جدا جدا، الله يخليك كن عونا لها لعونا عليها، لان المشكلة لما بيبقى حد يعني موسوس ولا مكتئب ولا قلق ولا عنده اي اضطراب بنيجي عليه بنتعبه اكتر، فبالتالي بياخد قرار الطلاق بشكل اكتر. يعني طبعا الحقيقة انه يعني في اسباب وفي اضطرابات، ممكن يبقى قلق، ممكن يبقى اكتئاب، ممكن يبقى خوف، ممكن يبقى وسواس قهري، ممكن يبقى توهم مرضي، ممكن يبقى هستيريا، ممكن يبقى اضطرابات عقليه كمان، يعني بدايه فصام، ممكن يبقى في اضطرابات ثنائي القطب هاوس اكتئاب، ممكن يبقى في يعني شخصيه ادمانيه للزوج ونطلب الطلاق بالرغم ان هو ممكن يتعدل وممكن يتصلح بشكل جيد، بيبقى في سوء استغلال للقوامه، الراجل بيستعبد المراه، بيبقى هي مش واخده بالها انه، او ممكن واحدة تتعالى عليه بجمالها بمالها بحسبها بنسبها بمنصبها بفلوسها بتعليمها، وممكن لا والله دكتور انا واعية للكلام ده ومش عايز احسسه، هو عنده نقص ثقة بالنفس، هو عنده مشكلة فحاسس انه انت تعاليتي عليه كده، هو المفروض يكون كده، انت تعاليتي عليه كده، فيكسر الجزء ده يقول غبية وكذا وعايز ينفصل وعايز تنفصل. يا اخوانا قبل قرار الانفصال الله يخليكم فكروا، ده ممكن يكون فيه اضطرابات شخصية، ممكن يكون فيه اضطرابات نفسية، ممكن يكون فيه مشكلات، المشكلات دي ليها حل ليها علاج، ولو اتعالج اوعى تفتكر ان الطلاق هيحل المشكلات النفسيه دي ويعالجها، لا خالص، هتزيد خلاص. اذا محتاجه انها كل هذه المشكلات، الزوج يشفق على الزوجة خاصة انه مع اولاده، والزوجة تشفق على الزوج خاصة انه ابو اولادها، انه حبيبها، انه زوجها، انه هو اللي اختارها، انه هي اللي اختارته. وافتكروا الايام الحلوة، وزي ما ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. في طبعا اسباب تانية ومشكلات تانية ممكن تودي بالحياة الزوجية، ممكن تنعكس عليها وممكن تأثر فيها. انا عايزكم تفكروا، هل شفتوا اتنين في بداية الزواج كان عندهم مشكلات وتعالجوا ومشت الحياة؟ هل كان ممكن في اتنين وصلوا لمرحلة قرار الطلاق وبعدين عاشوا بعد كده؟ وعاشوا حياة سعيدة كمان وكملوا مع بعض؟ هل ممكن في بداية الزواج لسه مفيش عشرة ومش فاهمين بعض، ممكن نوصل لا، احنا محتاجين نفكر بشكل عقلاني ونفكر بشكل منطقي ونفكر انه في مستويات ربما ما نقدرش نستوعبها، وان الحلول اللي مش موجودة عندكم ممكن تبقى موجودة عند حد اخر، فيما يسمى بالارشاد الزواجي، فيما يسمى بالعلاج الزواجي. مهم جدا ان احنا علشان نبني اسرة او نعيد تأهيل زوجين، لا محتاجين نتعب شوية. ده لو عملية جراحية هتتكلف عليها علشان عضو، طب لو كيان انساني، لو كيان نفسي، لو اسرة، لو مجتمع هيتدمر، هل ده مش محتاج ان احنا نسمع ونهدى ونتعقل قبل قرار الانفصال علشان حياتنا تبقى سعيدة؟ ودايما بقول انه افضل هدية يقدمها الازواج لابنائهم هي سعادتهم الزوجية. فكروا بشكل عام في المسألة وعيدوا سماع الحلقة. وكان في كلام تاني عايز اقوله لكم لكن للأسف وقت حلقتنا انتهى، ممكن نكمل الموضوع في وقت تاني. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.